يعني لا تخافوا منه ولا يكن علي على قلوبكم تأثير منه. واخشوني، لأن الله تعالى هو أحق أن نخشاه، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولكن كيف نخشى الله؟ نخشى الله عز وجل بأن لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا، هذه خشية الله. إذا خشينا الله عز وجل فثقوا بارك الله فيكم أن كل أحد سيخشان، هم الذين يخشوننا لو خشينا الله، ولو اتقينا الله فاتقونهم. فإذا أضعنا خشية الله، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من هذه الإضاعة، إذا أضعنا خشية الله ضاعت هيبتنا وصرنا أذنابا وأتباعا لهؤلاء الذين هم أعداء الله وأعداؤنا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سبحان الله، شوف كيف قدم عدوي وعدوكم. قد يقول قائل لماذا لم يقل عدوكم حتى يهيج الغيرة؟ لئلا تكون غيرتنا لأنفسنا، بل تكون غيرتنا لمن؟ لله. تكون غيرة لأنفسنا، ولكن لا ننسى أن هؤلاء أعداء لنا كما هم أعداء لله عز وجل. فلا والله يريدون بنا خيرا أبدا مهما قال ومهما تزين. والله لا يعطوننا الفلس إلا وهم يؤملون أن يأخذوا منا فلسين أو دينار، دينارا، هذا هو الواقع. ونسأل الله أن يؤيسهم منا كما أيس سلفنا. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم. الحمد لله. إذن الدين كامل من كامل الصفات عز وجل، من الحكيم العليم الخبير اللطيف. أكملت لكم دينكم فلا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا في العبادات ولا في المعاملات ولا في الأخلاق والسلوك، كامل. وإذا أردت أن تعرف كمال الشيء فاعرف كمال من وضع ذلك الشيء، أليس كذلك؟ لو جاءك آلة مثل هذه المسجلات، الصانع فيها تو يتعلم، هل تثق بها؟ ها؟ أبدا ما أثق بها، وأعرف أن الخلل فيها كائن لا محالة. لكن إذا جاءت من مهندس مجرب خبير، عرفت أنها على أعلى ما يكون مما يصنع، مما يصنعه البشر. هذا الدين ليس من وضع فلان الذكي الماهر، ولا من وضع فلان ولا غيره، من وضع الله عز وجل، هو الذي شرعه لعباده. ولهذا قال أكملت لكم دينكم. وتأمل هنا، قدم الجار مجرور على المفعول الذي كان من حقه أن يباشر الفعل والفاعل، لم يقل أكملت دينكم لكم، ليعلم أن هنا أن في هذا الدين عناية خاصة تعود إلينا نحن، تعود إلينا نحن. اليوم أكملت لكم دينكم، لم نقل أكملت دينكم لكم. وأتممت عليكم نعمتي. إي والله هذا التمام النعمة، تمام النعمة بالدين. والله لا يستد في كثرة الأموال والأولاد والزوجات والقصور والمركبات، تمام النعمة تماما بالدين الذي هو سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا تمام النعمة. ولهذا قرن تمام النعمة بإكمال الدين، دين كامل ونعمة تامة. وهنا قال أتممت عليكم نعمتي، ما أحلى هذه الإضافة، نعمتي، نعمة الله التي لا يشعر أحد بمن أحد عليه من الخلق. النعمة التي تصيبه كلها من الله عز وجل، فما ألذ هذه النعمة التي مصدرها من الرب عز وجل، ليست من غيره. في الدين قال دينكم، في النعمة قال نعمتي. وهناك فرق بين هذا وهذا. فالدين لنا، الدين لنا، نحن ندين بالله لله به، والنعمة علينا من الله وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم أرضنا به كما رضيته لنا. رضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام بالقلب واللسان والجوارح. القلب بحيث لا تستسلم بقلبك ولا تذل ولا تخضع إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، لا تستسلم لأحد. كل شيء ضد ما جاء عن الله فليس بشيء، لا تستسلم له أبدا، استسلم لله. الإسلام بالقول بالإخلاص لله تعالى نطقا، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبهذه الشهادة تخلص لله عز وجل لا تعبد سواه، وتجرد المتابعة لا تتبع غير شرعه. ولهذا جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلت ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فلا عبادة لله إلا باتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ورضيت الإسلام بالظاهر بالجوارح. الإسلام بالجوارح بحيث تكون ذليلا لله تعالى بجوارحك، تقف ولا تمشي خطوة إذا قال لك ربك قف، وتسير ولا تقف ما دام ربك يقول لك سر. إذن لا شرك ولا ابتداع، لأن الشرك ضد الإخلاص والابتداع ضد المتابعة، وكل ذلك خارج عن الإسلام. ثم قال ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، نعمة من الله أنه رضي لنا هذا الإسلام دينا ندين لله تعالى به، ويديننا الله تعالى به يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهو يوم القيامة يوم الجزع، ونحن في الدنيا في يوم العمل، وكما تدين تدان. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اضطر يعني أصابته الضرورة وألجأت إلى أي شيء؟ إلى الأكل مما سبق، إلى الأكل مما سبق، كما قال تعالى في آية أخرى تبين ذلك، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من اضطر ألجأته الضرورة في مخمصة في مجاعة غير متجانف لإثم غير مائل لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا يفسر قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وبهذا نعرف أن القول الصحيح في قوله باغ وعاد ليس كما قال بعض العلماء أنه باغ على الإمام وعاد في سفره فهو مسافر سفرا محرما، بل الصواب أن المراد غير باغ للمحرم بل هو محتاج إليه لأنه جائع، ولا عاد أي متعدي ومتجانف للإثم. فإذا اضطررت إلى هذه المحرمات فكلها، ولكن بقدر الضرورة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، لأن ما زاد على الضرورة ليس بضرورة. ولهذا نقول الضرورات تتقدر بقدرها، لأن ما زاد على قدر الضرورة ليس بضرورة. إذن يأكل ما يسد رمقه ويذهب ضرورته فقط. وهل له أن يشبع؟ قال بعض العلماء إن كان يخشى أن لا يجد سواها فله أن يشبع، وإلا فلا. والصحيح أنه ليس له أن يشبع، يأكل بقدر الضرورة ويحمل معه ما يخاف أن يحتاج إليه، فإن اضطر إليه أكل. أما أن يملأ بطنه من هذا الخبيث فما الذي يجيزه؟ هو ليس في ضرورة إلى ملء البطن، ضرورة إلى أي شيء؟ إلى سد رمق. سد رمق قف، تخاف أن لا تجد خذ معك، احمل معك ما تخشى أن تحتاج إليه احمله معك. وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فإن الله غفور رحيم. لم يقل فإن ذلك حلال، وهذه من بلاغة القرآن. لو قال إن ذلك حلال لانسلخ عنها التحريم، ولكنها قال إن الله غفور رحيم فيغفر لكم وإن كانت حراما في الأصل ولا يلحقكم الإثم. وأما وصفها وحكمها فهو باقي، لكنه داخل تحت المغفرة. ورحيم لأن من رحمته عز وجل أن شرع لنا ما تستمسك به قوانا، وإلا لو قال ممنوع، اضطررت أو لم تضطر، هل تأكل وأنت مؤمن؟ ها؟ أبدا. لو تعترك المنون، تعركك المنون ما أكلت وأنت مؤمن أبدا. ولكن لو قلت أنا والله ما أنا بآكل وأنا مضطر، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، يجب عليك أن تأكل، يجب عليك أن تأكل، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وترك الأكل عند الضرورة إليه قتل للنفس. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن الرجل إذا اضطر إلى طعام مع شخص وأبى هذا الشخص أن يعطيه من الطعام حتى مات فإنه يضمنه بالدية والكفارة، لأنه قاتله، كان قادرا على أن يعطيه الطعام وينجو به. على كل حال، هذه الآيات كما رأيتم آيات عظيمة في هذه السورة. ليش؟ ها؟ لا ما بقي شيء. ويقول إلى قوله فلا تخشوا مخشون، زدنا بعد، زدنا. على كل حال، الوقت الحقيقة الوقت هو الفائدة. نعم، فما دمنا على فائدة فالحمد لله. نقول الآن إن هذه الآيات فيها يعني فوائد عظيمة، ونخليها لكم الفوائد. لكن المهم من هذا أن جميع هذه المحظورات ولله الحمد إذا اضطر الإنسان إليها جازت، بل وجبت، جازت، وليس معناها ارتفع الحكم، بل هي داخلة تحت مغفرة الله عز وجل. طيب، يقول بعض الناس إذا اضطر الإنسان إلى دواء محرم جاز له قياسا على أكل المحرم عند الضرورة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولا عند العامة الآن يقولون إذا حلت الضرورة حلت المحرمات. حلت الضرورة يعني نزلت، حلت المحرمات يعني أبيحت. هذا صحيح، لكن تطبيقها على ما يريدون خطأ. يقولون إن السعال إذا اشتد بالإنسان، يشتد بالإنسان اشتدادا عظيما، فأحسن ما يزيله أن يشرب لبن أتان يعني حمار، واشرب لبن حمار وتبرأ. نعم، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ تقول العام هذا ما يجوز، فيقول لك بفم واسع وليس فيه أسنان من سجة السعة، يقول إذا حلت الضرورة حلت المحرمات. ها؟ أي نعم. نقول هذا لا، ليس بصحيح. لماذا نقول هذا؟ أولا، هل أنت محتاج إلى هذا الدواء بعينه أو لا؟ الجواب لا، لأنها قد يزول المرض بدواء آخر. دور، فتش، المباحات أكثر من المحرمات ولله الحمد. ثانيا، هل أنت إذا استعملت هذا الدواء المحرم تزول الضرورة وتبرأ من المرض يقين؟ لا. فكم من أناس استعملوا دواء يكون شفاء لكثير من المرضى، ويستعمل واحد ولا ينتفع به، لكن أنت جاء فأكلت، تنتفع ولا ما تنتفع؟ قطعا تنتفع يقين، يعني الهلاك لن تهلك. فهذا فرق عظيم. ثم أنت الآن ليس عندك إلا هذا الطعام الحرام، إلا هذه الميتة، ما عندك غيرها، وش تسوون؟ تأكل، وإذا أكلت نجوت، لكن الدواء عندك دواء أدوية كثيرة مباحة، ثم إنك إذا تناولت الدواء المحرم قد تعافى وقد لا تعافى. ثم إن الذي نعلم والعلم عند الله أن الله لم يحرم علينا هذا الشيء إلا لخبثه ومضرته، إلا لخبثه ومضرته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة أمره أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، كيف الله يمنعنا منها في حال السعة ويبيحها في حال الضرورة؟ لو كانت نافعة لأبيحت لنا. طيب إذن نقول هذا لا غير صحيح، الدواء بالمحرم حرام ولا يجوز لهذين السببين، والله أعلم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم إلا ما يتبع عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم.
قوله رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: العقود العهود، الصحيح أنها أعم من العهود، إلا أن تجعل العقود عهودا، لأن كل إنسان من كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد، فإن جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صح التفسير، وإلا فإن الآية أعم، العقود أعم من العهود. هنا وقوله إلا ما يتلى عليكم الخنزير، هذا لا شك أنه قاصر، إلا ما يتلى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيره. نعم.
يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، المنقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، والمتردية تتردى من جبل، النطيحة تنطح الشاء كما أدركته
أدركته
كما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه
تذبح وقل. هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولا أدري هذا من تمام الأثر عن ابن عباس أو من كلام البخاري، وأيا كان فهذا أحد القولين في المسألة، أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم أنه يشترط لحله أن يكون هناك حركة، إما بذنبه أو بعينه أو بأذنه أو نحو ذلك. وقد سبق لنا أن الصحيح أنه لا يشترط الحركة، بل الذي يشترط الذكاء، فإذا سال الدم الأحمر الحار المعروف فإنها تحل وإن لم تتحرك، وأما إذا سال الدم البارد الأسود فهذا دليل على أنها قد ماتت قبل أن تذكر. نعم.
ما أصاب بحجي فقلت، وما أصاب بعرضي فقلت، وسألت مع صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فقل، فإن أخذ الكلب زكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره.
بالهمس لا بأس، كل واحد. طيب، يقول صيد المعراض، المعراض شيء مثل العصا، يكون في رأسه شيء مدبر. يقول ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل. إذا أصاب بحده يعني ما ضربت به هكذا فأصاب بحده فكل، لأنه ينهر الدم، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات، لأنه لم ينهر الدم فهو وقيد. وكذلك أيضا سأله عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب زكاة. هنا قال ما أمسك عليك أي لك، بخلاف ما إذا أمسك لنفسه. وعلامة ذلك أن يأكل من الصيد، فإذا أكل من الصيد وأتى إليك بما بقي فهو دليل على أنه إنما أمسك لنفسه، وإن لم يأكل وأتى به إليك كاملا فهو دليل على أنه إنما أمسك عليك فكل. ثم ذكر أنه إذا وجد معه كلب آخر فلا يأكل، الاحتمال أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتل، ولهذا قال فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل. لماذا؟ لأننا شككنا في الحل، شككنا في الحل، ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه والذي صاده أو الكلب الآخر. وقوله وقد قتله هذه لها مفهوم، وهو أنه إذا كان لم يقتله وأدركت ذكاته فذكيته فهو حلال. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الأكل إذا وجد كلب آخر يخشى أن يكون أمسك معه بأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فيعلم من هذا أن الكلب لو استرسل بنفسه بدون أن تسمي عليه فإنه لا يحل ما صاده، ولو كان صاده عليك، لو جاء به إليك وأنت لم ترسله وتسمي الله عليه فلا تأكل. نعم. ايش؟ هذا سؤال علي. ثلاثة. ها؟ ايش؟ ايه يعتبر. يعتبر هذا عن سؤالين. هنا.
باب صيد ابن عراق. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموصولة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأنصاف ولا يرى به بأسا فيما سواه.
البندقة ليست البنادق المعروفة هذه التي بالرصاص، فإن هذه تقتل لقوة نفوذها، لكن مراد بالبندق ما كانوا يستعملون، يأخذون حصيات من جنس النوى فيخذفها هكذا بأصبعه فربما تصيب طيرا. ومن ذلك أيضا ما يعرفه الناس بالنباط، يعرف عندنا بالنباط، ما أدري تعرفون بهذا الاسم؟ ها؟ نعم. أو نعم نعم، هذا أيضا لا يحل، لأنه لا يقتل، لأنه يقتل بثقله لا بنفوذه. وأما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به، ولهذا قال بعضهم نظما وما ببندق الرصاص الصيدة جواز حله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. فهو أول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث، يكون فيها خلاف أول ما يحدث، ثم عند التأمل والنظر يلحق بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر. أما استعمال البندق وشبهها فإنها يكره استعماله، لأنها لا فائدة منها، لا تنكو عدوا، وإنما تبقى العين تكسر السن، فينهى عنها في القرى والأمصار. أما في البر والخلاء حيث ينتفي الضرر منها فلا بأس منها. نعم. ها؟ ما يحل المقتول بالسم لا يحل، والظاهر أيضا أنه مضر حتى لو أكل يكون متسمم. يضرب. نعم المقبل. هذه هذه هي البندق، مثل البندق تشبهها. نعم. ما يذكر فيه بعدين. على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، فقال بعضهم انه يغسل بسبع احتاها بتراب او ما يقوم مقامه، وقال بعض العلماء لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه، ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون غسل، والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد أصحابه يأكلون بدون غسل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح أنه لا يجب. كل العمومات ما فيها شيء، كل الحديث عامة ما فيها ذكر الغسل. نعم. وين؟ ايه لا فيه نظر هذا. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر عن الشعري قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصبت لحده فكل فاذا اصبت لحده فقتل فانه وقيت فلا تقتل، فقلت ارسل كلبي قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل، قلت فان اكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصاب المعراض.
وهذا يدل على أنك شككت هل القاتل كلبك أو الكلب الثاني، أما إذا تيقنت أنه كلبك بحيث رأيته أمسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد فالأمر لا أشكال فيه، لكن إذا كنت لا تدري فلا تأكل لأنك لم تتيقن شرط الحل. أسود لا يحل صيده على القول الراجح، وبعض العلماء يقول العمومات تدل على حلمه. نعم نعم يا حسين. أبدا هي لا ما هي محددة هي. ها؟ ما خالف إذا كانت محددة وأصابته بالحد فلا بأس، ما تدخل أبدا. لا على كل حال الكلام على إيش، إذا كان محددا وأصابه مع الحد فلا بأس يحل، هو لا بد يخرج الدم. اي ولو نعم ما دام بثقله لا. نعم.
باب ما اصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن حماد بن حارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الكلاب المعلمه قال كل ما امسكنا عليك، قلت وان قتلنا قال وان قتلنا، قلت وانا نرمي بالمعراض قال كل ما خلق وما اصاب بعرضه فلا تاكل.
خزق وخرق معناه واحد. طيب قوله هنا وإن قتل قال وإن قتل، فظاهر الحديث أنه لا يشترط إنهار الدم، وأن الكلب إذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فإنه يحل لأنه يصدق عليه أنه قتله. ولهذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من إنهار الدم في المعراض قال كل ما خزق يعني ما خرقه، وأما ما أصاب بعرضه فلا تأكل، لا تأكل وإن أدناه من شدة الضرر لا تأكل. فهنا ظاهر الحديث أنه يفرق بين السهم وبين الكلب، فالسهم لا بد أن ينهر الدم، وأما الكلب فلا يشترط. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو ظاهر الآية الكريمة وكذلك ظاهر الحديث: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وقال بعض العلماء: لا بد أن ينهر الدم، يعني الكلب، وأنه لو خنقه خنقا فإنه لا يحل، فيكون هذا الإطلاق الذي في حديث علي بن حاتم يكون مقيدا بقوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن هذا أحوط، ولأن ما أنهر الدم كان أطيب، فإن انحباس الدم في القتيلة مضر، وهذا هو الحكمة في أنه يجب إنهار الدم. وهذا الثاني أحوط، هذا الثاني أحوط وأقرب إلى القواعد، وإن كان الأول هو ظاهر اللفظ. ونظير هذا الظاهر مع التقييدات، مع الأحاديث المقيدة، ذهاب بعض أهل العلم إلى أن طعام أهل الكتاب أي ما ذبحوه لا يشترط فيه إنهار الدم، وأنهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم فهو حلال لنا، وإن كان لو ذبحه مسلم لكان حراما. وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام مالك، بأنه لا يشترط فيما ذبحه الكتابي إنهار الدم إذا كان الكتابي يعتقد أن هذه زكاة، لأن الله قال: طعام الذين أوتوا الكتاب، وهم يعتقدون هذا طعاما، لكن الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إنهار الدم. فهنا إطلاق طعام الذين أوتوا الكتاب، وهنا في الصيد قال: وإن قتل. فمن راعى إطلاق النص الخاص قال بالعموم، ومن قال هذا القي هذا المطلق لا بد أن يقيد قال لا بد من التقييد بإنهار الدم. نعم. لا، على الصيد واجب. اي نعم، كلام البخاري لا يرى انه واجب الظاهر، لانه قال التسمية على الصيد، لكن قلنا ان ظاهر كلامه انه لا يرى وجوب التسمية في الذبائح. نعم.
باب صيد القرش. وقال حسن وابراهيم: اذا صار صيدا فبان منه يد او رجل لا ياكل الذي بان ويأكل سائرة. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله الحمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا.
هذه مسألة القوس معروف، ها؟ قوس قال معروف، معروف يعني شيء يوضع فيه السهام ثم يطلق فيندفع السهم منه، أشبه ما له البنادق المعروفة الآن، لكنها البنادق المعروفة أقوى نفوذا منه. هنا يقول: قال إبراهيم، قال الحسن وإبراهيم عن النخعي: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل ما سواه. يعني ضربت بالسهم هذا الحيوان فانقطعت رجله، انقطعت رجله ثم ذهب يده ثم تفرغ دمه فمات، نقول هذا الذي بان منه قبل موته لا يحل، والذي بقي يحل. لماذا؟ لأن ما أبين من حي فهو ميت كميتته. أما لو أن القوم هريعوا إليه إلى هذا الصيد جميعا ثم ضربوه ضربة واحدة فأخذ هذا يد وهذا رجل وهذا رقبة وهذا جم تمزق جميعا، فقد نص الإمام أحمد على أن هذا يحل كله، لأنه لم يبن جزء منه إلا وقد يعني لا بينونة كاملة حتى مات كله. وقال إنهم كانوا أي السلف يفعلونه في مغازيهم، يعني ينطلق القوم إلى الصيد ثم يضربونه، هذا يقطع رجل وهذا يقطع رجل وهذا يد وهذا يد وهذا رأس وما أشبه ذلك، يقول هذا حلال، بخلاف الذي قطع منه عضو وهرب فإنه لا يؤكل، لا يؤكل الرجل لأنه أبين من حي. وقال إبراهيم يعني النخع أيضا إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل، معلوم لأن هذه ضربة قاضية، إذا ضرب عنقه فهذا ذكاة، وسطه كذلك ضربة قاضية، يقد نصفين سيموت قطعا، بخلاف الذي قطع رجله فقط. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله يعني عبد الله بن مسعود حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر ودعوا ما سقط منه وكلوا، هذا كالقول الأول. والمراد بالحمار هنا حمار الوحش. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد أيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد بن شفي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل من أمتهم وبأرض صيد أصيد لقوسي ولكلب الذي ليس المعلم ولكلبي المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت لقوسك فذكرت اسم الله فقل وما صدت لكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما صدت لكلبك غير معلم فأدركت ذكرته فقل.
هذا الحديث فيه تفصيل في السؤال وفي الجواب. سأل أولا عن الأكل في آنيتهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وذلك لأنه ينبغي للمسلم أن يبتعد بعدا كاملا عن الكفار وأوانيهم حتى يتميز الخبيث من الطيب ولا يكون معهم ولا في أوانيه، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه يغسلها وجوبا أو استحبابا. استحبابا إلا إذا علم أن فيها شيئا نجسا فإنه يجب أن يغسلها، وإنما قلنا ذلك لأن هذا الغسل ليس عن نجاسة، إذا لو كان عن نجاسة لأمكن أن يغسل وإن وجدنا غيرها، ولكن من باب شدة البراءة منه كأنه يقول لا أصنع طعامي في إناء صنعتم فيه طعامكم إلا بعد الغسل. وأما الكلب القوس فذكر أنه لا بد أن يذكر اسم الله عليه، قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، عليه على القوس ولا على الصيد؟ ها؟ على الصيد. ها؟
ذكرت اسم الله.
كيف؟
ما صدت بالقوس ذكرت اسم الله.
نعم هو عليه ذكر اسم الله على الصيد، فيه لفظ آخر عليه يعني على الصيد لا على القوس، لأن الإنسان ربما يهيئ القوس قبل أن يرى الصيد، فهو وإن سمى على تهيئة القوس ثم لما رأى الصيد رماه لا ينفع، لا بد أن تكون التسمية على الصيد عند الفعل. أما الكلب فقال ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل. وما هو المعلم؟ قال العلماء المعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل ويقف إذا دعي، وإذا أكل وإذا أمسك لم يأكل، ثلاث شروط: يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا دعي، والثالث لا يأكل إذا أمسك، فإن كان لا يستغسل إذا أغسل، يعني أنك أشليته على الصيد لكن ما بباله جالس أن يأكل طعامه واللي يتحكك، المهم أنه ما هم تشليه ما يبهر. لما طاب كيفه ونظر الصيد انطلق وصاده، نقول هذا لم يسترسل. كذلك لو أرسلته وانطلق ثم طلبته ولكن لم يبالي بك وصاد، فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه صاد على نفسه، لأن لو كان صائدا عليك لكان إذا دعوته وقف ورجع. إذا أمسك لم يأكل، كذلك إذا أكل فإنك لا تأكل منه، إذا أكل فلا تأكل منه لأنه أمسك على نفسه. وظاهر الحديث، ظاهر هذا الكلام، أنه لا فرق بين أن يكون جائعا أم غير جائع، بل إذا كان جائعا ربما نقول إن هذا أقرب أن يكون صادا لنفسه لا على صاحبه. وعلى هذا فإذا أكل فإنه لا يؤكل منه لأنه إنما أمسك على نفسه. فصار تعليم الكلب بماذا؟ ثلاثة أمور. آدم ما هي؟ هذا واحد. لا، إذا أرسلته استرسل. نعم. وإذا دعوته وقف. طيب، ولا بد من الاسم. قال وذكرت اسم الله عليه، فلا بد من التسمية. نعم.
عن كهمس بن حسن عن عبد الله بن مرزة عن عبد الله بن مغفر أنه رأى رجلا يخلف فقال له لا تخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف أو كان يكره الخلف، وقال إنه لا يصاب به الصيد ولا ينكر به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتقطع العين. ثم رآه بعد ذلك يخلف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخلف أو كلمة
قد
وأنت
تقبل
لا
أكلمك كذا وكذا. الله أكبر. هذا من وراء الصحابة وشدة تعظيمهم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يسوك حالنا اليوم إذا قلت نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو حرام ولا ما حرام؟ تقول نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إيه هو حرام ولا ما حرام؟ يريد منك أن تقول ليس بحرام علشان يفعله. ولكن الإنسان الورع الذي يقيل إذا قيل له نهى عنه الرسول انتهى الموضوع، يتركه. إن كان حراما أثيب عليه ثواب ترك الحرام، وإن كان مكروها أثيب عليه ثواب ترك المكروه. وهذا عبد الله بن مغفل هجر هذا الرجل لمدة معينة كذا وكذا، لما رآه يخذف بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. وفيه دليل على أن الشيء الذي يكون ضرره أكثر من نفعه أو لا نفع فيه فإن الشارع ينهى عنه، لأن هذه لا تنكو عدوا ولا تصيد صيدا، إنما تفقى العين وتكسر السن، فهي عديمة الفائدة خطيرة الضرر. ولهذا قال قد تكسر السنة وتفقع العين. نعم.
شيخ إذا كان إحنا ذكرنا أن التسمية تكون على الصيد،
نعم،
تكون عند الرمي.
نعم.
شيخ إذا كان جماعة سرب من الطيور أطلق البندقية ورمت أكثر من طير.
نعم. لا بأس على.
ما حدد التسمية على.
إلا حد على هذا اللي أمامه.
مجموعة
يصلح. نعم.
باب من اصطنع كلبا ليس بكلب صيد او ماشي
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس لكلب ماشية او ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا مكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان قال سمعت سالما يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا كلب ضار لصيد او ضاريا.
إلا كلبا ضاريا عندكم، لأن عندنا بالرفض
لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجل